Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü selam ve Resulullah. Alâlihi ve sahbihi ve mühtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Fekur Rabbine Celle ve Aleyhi ve Sallâhu Zümer ve Da'udu Billahi Mişşatârracîm. Efemen şerahallahu sadrahu lillislam. Fehu alâ nûri min Rabbih. Feveylü l-kâseti kulûbun min zikrillâh. Ulaike bi dalâlin mubîn. Allahu nezzelâ. أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا حال المؤمن مع القرآن، إذا تدبر القرآن وتأمل ما فيه من الوعد والوعيد فإنه يقشعر جلده، والقشعريرة معروفة، تغير في الجلد يحصل عند خوف من الله عز وجل إذا سمع آية الوعيد ذكر النار والعذاب والعياذ بالله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اذا سمع ايات الوعد ووصف الجنه وما عدا الله فيها من النعيم. فينبغي المؤمن ان يجتهد في تدبر القران ليحصل على هذه الفضيله العظيمه. كثير من الناس تمر به الاشهر ويمكن السنين ما بكى من خشيه الله ولا تاثر، تعود يسمع القران ولا يعني يركز ولا يستحضر، تعود على السماع المطلق بدون تعمق في التدبر والتفكر واستحضار هذه المشاهد العظيمة. فالإنسان لو استحضرها لتأثر كثيرا، لأن أشياء صعبة كبيرة عظيمة. يعني بعض الناس لو حضر قصاص لا بقي أياما ومتأثر، يمكن يحلم بالليل وكذا، لأنه شاف منظر مرعب لأنه رآه بعينه. ولكن وعيد في القرآن ما نرى بعيننا، لكنه أعظم بملايين مرات من هذا المشهد، مشاهد عظيمة فوق ما يتخيله البشر. ولكن الإنسان يحاول أن يتدبر على قدر فهمه وعقله، ولا في الأمر أكبر من طاقة الإنسان، لكنه يحرص على التدبر ما استطاع. السلف رحمه الله أنكروا على من يسحق عند سمع القرآن. وجد في التابعين ومن بعدهم من يغشى عليه إذا سمع الآيات آيات الوعيد وكذا، وبعضهم قال هؤلاء أفضل، هؤلاء يتأثرون أكثر. ولكن الصغار الصحابة الذين أدركوا ذلك أنكروا عليه، قال كنا نسمع القرآن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعني يحصل لنا شيء من ذلك. وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأكابر كالخلفاء الأربعة ومثالهم ما كان يحصل لهم هذه الأمور من الغش والصعق ونحو الصراخ ونحو ذلك، كل هذا من الشيطان. يمكن الإنسان فيه مس وصراع بسبب القرآن أغمي عليه وكذا بسبب الجن والمس الذي فيه، أما أهل العلم والإيمان من الصحابة والأئمة من التابعين واتباع التابعين يسمعون القرآن مع الثبات والخشية والتدبر والبكاء، كما وصف الله سبحانه وتعالى ما ذكر الأنبياء، قال جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما ذكر الصعق والإغماء، إنما البكاء من خشية الله عز وجل. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال بعض السلف بيننا وبينهم، أي هؤلاء الذين يصعقون وكذا، قال بيننا وبينهم أن يجلس أحدهم على جدار مرتفع ويقرأ عليه القرآن. هل يصعق في مكان مرتفع؟ لأنه لو صعق سقط ومات. يقول لو تقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ما تأثر وهو فوق الجدار. لكن هذا يكون يعني كأنه نوع من التكلف والتصنع أو بسبب المس، لكنه خلاف السنة. السنة كما ذكر الله التدبر والخشوع والبكاء وليس الصعق. لكن لو حصل أحيانا مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه لما سمع قارئا يقرأ إن عذاب ربك لواقع سقط لكن ما ذكر نغمي عليه، لكن سقط ومرض صاروا يعودونه أياما، يعني وافقت أن قلبه مفتوح وتأمل هذه الآية فتأثر وسقط على الأرض من الخوف من الله عز وجل وعادوه أياما. لكن هذه مرة واحدة ولم يحصل له إغماء، إنما مجرد أنه سقط وحمل وعادوه أياما. إذن هذا الإغماء والصعق ليس من السنة، ليس من هدي الأنبياء ولا من هدي الصحابة والسلف الصالح. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك أي القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. ولا شك أنه بفعل أسماء الله يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، لكنه يقول وهو أعلم بالمهتدين، إذا فعل المؤمن الأسباب هداه الله عز وجل، كما قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله علام الغيوب، عليم بذات الصدور، إذا علم قلب العبد خيرا ساق له الهداية ووفقه، وإذا رأى منه إعراضا فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. من أقبل على الله أقبل الله عليه، من تقرب مني شبرا تقرب منه ذراعا، تقرب مني ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله شكور، ولكنه يحب من عباده أن يقبلوا عليه. الواجب على المؤمن أن يبدأ يقبل على الله عز وجل، وإذا أقبل فليبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى سيقبله إذا جاء بإخلاص وصدق، والله سبحانه وتعالى سيقبله ويثبته ويزيده ويصرف عنه الفتن والشرور. وإذا أصيب فهو من قبل نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فما له من هاد، في آيات مطلقة في القرآن بعض الناس يستدل بها خطأ، يقول الهادي الله مشهور عند العوام، إذا قل يعني أنت ما تأمر أولادك بالصلاة، ما تربيهم تربية الصالحة، تهملهم وكذا، يرد عليك يقول إيش الهادي الله، شوف فلان كان يقوم عياله الصلاة سنين وهم صغار وكذا، يوم كبروا فسدوا، وشوف فلان ما كان يأمرهم تاركهم وطلعوا ما شاء الله يمت مساجد. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ قد يوجد حالات معينة، قد يوجد أن هؤلاء صحبوا محرص عليهم لكن الله ما أراد لهم الهداية، الله أعلم بالمهتدين، علم سبحانه أنه لا يستحق الهداية فما هداه. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ليس معناها أنك تهمل، الواجب عليك تعمل بأمر الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا الواجب تؤدي الواجب والله يفعل ما يشاء جل وعلا. فإذا تركت التربية والأمر معروف نهي عن منكر أثمت، سواء صلحوا أم لم يصلح. شخص ما كان يأمر أولاده بالصلاة أهملهم، لما بلغوا 20 و30 تدينوا واهتدوا، يأثم الأب ولا لا على أهمالهم؟ يأثم ولو اهتدى. الأب لك أن يأمر وفسد أولاده، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر على أمره وناهيه ولو فسد أولاده. ليس العبرة بكون اهتدى أم ضل، العبرة بالقيام بأمر الله عز وجل. ومن يضلل الله فما له من هاد، لكن الله سبحانه وتعالى صحيح في آيات مطلقة، من يهدي الله فهو المهتدي، وهو على المهتدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وآيات كثيرة مطلقة، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هذه الآيات المجملة ترد إلى الآيات المبينة فيتضح الأمر، في آياتهم المفصلة المبينة، الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهي سبحانه يهدي من يهدي من أناب، من يضل من أعرض، من أعرض عن ذكري فإنه معيشا ضنكا نحشر يوم القيامة أعمى. فهذا هو التفصيل لا بد منه، ولا يجوز الاستدلال بالآيات المجملة بدون تفصيل، هذا يكون من الاستدلال الخاطئ. وإذا كان الإنسان يتقصد فهو من المبطلين، يعني يأخذ متشابهات، وهذا حال الزائغين صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولما استدل الخوارج بآية من الآيات إن الحكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه ماذا؟ كلمة صارت مثلا، كلمة حق أريد بها باطل. فهذا يفعله بعض المبطلين إما جهلا أو يفعله زيغا والعياذ بالله. كان من العوام فيغلب عليه الجهل، يخطف الآيات ويستدل بها بدون تأمل بدون علم. وإذا كان من العلماء علماء الضلالة فإنه يفعله زيغا كما أخبر جل وعلا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ الجواب محذوف للعلم به. كمن ليس كذلك، كمن يأتي آمنا يوم القيامة، كمن يدخل الجنة، يعني يقدر الجواب بما يناسب السياق. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، كيف ذلك؟ كيف يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ولماذا؟ نقول الجواب لأنه مغلول والعياذ بالله، تجمع يداه إلى ترقوتيه مع الرقبة، الغل تجمع اليدان مع الرقبة في طوق من حديد، والغل يجمع اليدين مع الرقبة فتكون اليد مغلولة إلى العنق، فإذا ألقي في النار يسقط على ماذا؟ على وجهه والعياذ بالله، يسقط على وجهه. جرت عادة الإنسان في الدنيا أنه إذا سقط يتقي بيديه، لكن في الآخرة لا يستطيع، إذا رمي في النار فإنه يستقبل العذاب بوجهه والعياذ بالله، لأن يديه مغلولتان صلى الله العافية. وهذا أشد في العذاب وفيه إهانة، الله سبحانه وتعالى وصف العذاب بأنه عذاب مهين، فهذا الغل فيه إهانة. يعني واحد لو كلبش يسمونه الكلبشة، كلبش بيديه، هذا فيه ذلال مع أنه ما فيه ألم، قد ما يكون فيه ألم لكن فيه ذل، خصوصا إذا ردت اليدين خلف الظهر وكلبش الحديد ما يستطيع أنه يقدم يديه، فليراه يعني يرى منظر دليل والعياذ بالله مع أنه ما فيه ألم. فالإذلال شيء والألم شيء، هذا الغل يجمع بين الذل وبين شدة العذاب، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده حبا لهم للمؤمنين وإعذارا من الكافرين. الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، لماذا؟ يخوف المؤمنين حبا لهم لئلا يقعوا في العذاب، ويخوف الكافرين إعذارا وإنذارا، أنه يعلم سبحانه أنهم لن يستجيبوا لكنه يحب العذر فيكرر الإنذار مئات المرات. كم ذكرت النار في القرآن؟ مرة، مئات المرات، والعذاب وأنواع العذاب كلها من أجل الإعذار والإنذار من جهة، من أجل الرحمة بالمؤمنين من جهة أخرى. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، هذا أيضا فيه إذلال، فيه تحقير. ذوق يعني تجرع ما كنت تكسب، ما ظلمت، هذا عملك تجزى به. لماذا جاءت بضمير الغيبة أو بصيغة الغائب؟ وقيل ولم يقل وقال الله وقلنا ذوقوا، ما الحكمة من مجيء في ضمير أو بفعل غيبة؟
اخسوا فيها ولا تكلمون،
ها؟
قال الله اخسوا فيها.
إيه لكن ليش ما لماذا جاءت بفعل يدل على الغيبة؟ قيل ما قال وقلنا، لأجل تعميم القول، يقول الله تقول الملائكة كل يقوله. وذو وقيل للظالمين لأن الأمر واضح، حتى المؤمنون لو رأوهم لو اطلعوا من الجنة على النار يقولون لهم ذلك، لأن الجرم واضح، ما ظلموا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. والمؤمنون هل يرون الكافرين وهم في النار يعذبون ولا لا؟ يرون، ما الدليل؟ قال هل أنتم مطلعون في سورة الصفات؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. والآية الثانية قال سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. من النعيم من جملة النعيم في الجنة أن المؤمن ينظر إلى أهل النار ولا سيما أعداؤه ولا سيما الذين ظلموه والذين كانوا يستهزئون به أو يظلمونه أو يعذبونه فإنه ينظر إلى من يعذبون في النار. بلال مثلا ينظر إلى من؟ إلى أمية بن خلف عدو الله الذي كان يعذبه وشد العذاب، وكذلك أبو جهل وأمثالهم المؤمنون ينظرون إلى هؤلاء الصناديد الفجر الذين كانوا يعذبونهم ينظرون إليهم ويعذبون ويحقرونهم ذوقوا ما كنتم تكسبون. والثاني ذاك يقول تالله إن كدت لتردين، يخاطبه وذاك يسمعه مع بعد المسافة، لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير يراه كأنه بين يديه ويسمعه. تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من تمام النعيم تشفى. ولذلك القصاص صلى الله العافية إذا قيم القصاص أول من يحضره من؟ أولياء الدم أول من يحضر له يسوي الصف الأول من أجل يروا هذا الذي قتل ولدهم أو قريبهم يرونه بأعينهم يقتل من أجل تشفوا منه صلى الله العافية. فكذلك المؤمنون يرون. إذن جاء الفعل ضمير الغيبة أو جاء بصيغة الغائب لتعميم القول. كل يقول الله عز وجل تقول الملائكة ما زبانية النار، عموم الملائكة المؤمنون كل يقول هذا القول تقريعا وتوبيخا، وهذا من العذاب النفسي. تعرفون العذاب نسأل الله العافية منه ما هو حسي جسدي وما هو نفسي، يجمع الله لهم أنواع العذاب والعياذ بالله. وحتى الحسي متناقض، يعذبون بأشد الحر وأشد البرد، يعذبون بالحميم الذي هو أشد ما يكون من الحرارة، ويعذبون بالغساق وهو أشد ما يكون برودة، يعذبون بهذه الأشياء متقابلة صلى الله العافية.
في آية إنك أنت
العزيز، أي هذه باب التحكم، يقال لأبي جهل وهو في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم على سبيل التحكم به، لأنه قال في الدنيا قال تحددني يا محمد إني لأعز أهل الوادي، يعني مكة، يعني هو يدعي أنه أعز واحد. فإذا دخل النار وغرب مقام الحديد وصب فوق رأسه الحميم يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت تقول أنا العزيز الكريم، ذق أنت العزيز الكريم، لو كنت عزيزا أو كريما ما دخلت النار. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون. هذا التخويف بالسابقين، وهذا من أعظم ما يكون من الإنذار، كما قيل في المثل السعيد من وعظ بغيره، هذا أبلغ ما يكون. يعني عاد كفروا فهلكم الله، ثمود كفروا فهلكم الله، قوم لوط كذلك، قوم نوح كذلك، كل الأمم كلهم أهلكوا عن بكرة أبيهم ولم يترك منهم أحدا، سبب الكفر. وأنتم أيها المخاطبون كفار قريش الآن أنتم كفرة، كفرتم كما كفروا وهم أشد منكم وأكثر أموالا وأولادا. فإذا أهلك الأكثر والأقوى بسبب الكفر فإهلاك الأقل والأضعف شو قال عنه من باب أولى. إن هذا غاية ما يكون من التحذير، كما قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. ألم يأتي من نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فالله سبحانه يبين هل أنتم خير منهم؟ الجواب لا، لست خيرا منهم، هم كفار وأنتم كفار، وهم يتميزون عليكم بالقوة، كثرة العدد، قوة الأبدان كعاد، كثرة الأموال والأولاد، وما ذلك أهلكم الله، فأنتم من باب أولى. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. من طبع الله على قلبه فلا حيلة في هدايته، نسأل الله العافية. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذا شد ما يكون من العذاب، العذاب البغتة الذي يأتي بغتة من حيث لا يشعرون. عاد لما رأوا السحاب الأسود ظنوا أنه إيش؟ أنه مطر كالعادة، كلما صار السحاب أكثر يعني سدادا معناه أنه فيه مطر أكثر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومدين كيف أهلكوا؟ أصابهم الحر، سلط الله عليهم حرا شديدا جدا ثم أضلتهم سحابة، سحابة ظلتهم، فماذا فعلوا؟ تجمعوا كلهم تحت هذه السحابة، وجدوا بردا للسحابة هذه، اجتمعوا كلهم تحت هذه السحابة فرارا من الحر، لما تكاملوا أمطرت عليهم نارا والعياذ بالله، فأخذهم عذاب يوم الظلة، السحابة التي أظلتهم، فتجمعوا صار بعضهم ينادي بعضا لأنهم وجدوا بردا في أول الأمر، فلما تكاملوا أمطرت عليهم نارا والعياذ بالله. فرعون كيف أهلك؟ في غاية ما يكون من الحنق وإظهار القوة والعزم على البطش بموسى وقومه، وظن أنه سيهلكهم، وكذلك ظن أصحاب موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون خلفهم، ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده، ما لهم أي طاقة بقتاله، فظنوا أنهم هلكوا، وفرعون ظن أنه تمكن منهم، فهو في غاية ما يكون من النشوة والقوة والحنق، وإنا لغائضون، فيعني ما بقي إلا أن يبطش بهم، فلما وصل البحر ضرب موسى عليه السلام بعصا بأمر الله فانفلق، ودخلوا دخل موسى أصحابه. فرعون لحق موسى بشدة الغضب، يعني ما فكر أنه يمكن ينطبق كذا، دخل خلفه شدة الحنق وردة البطش تبعه موسى عليه السلام، من يعني حول الموقف وكثرة الجنود هم بإيش؟ أن يضرب البحر لأجل أن ينطبق على فرعون وقومه قبل أن يتكاملوا في الدخول، يعني دخل جزء من فرعون والمقدمة دخلوا وبقي مؤخر الجيش لم يدخل بعد، فهم موسى أن يضرب البحر، فقال له الله عز وجل إيش؟ نهى الله، قال واترك البحر رهوا، يعني ساكنا على حاله منفرجا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما تكاملوا في الدخول عن بكرة أبيهم أطبق الله عليهم البحر فأهلكهم عن آخره، ونجى فرعون بجسده ليكون لمن خلفه آية. يعني كثير الأمثلة كثيرة، لو في واحد من رؤساء الدول كان عنده حفل تخريج دفعة معروف ليس معروف في غاية السرور والنشوة والفرحة، تخريج دفعة من الجيش ويستعرضون بالأسلحة وكذا، فما الذي حصل؟ واحد من الجيش أطلق عليه النار وعلى المنصة وقتله في الحال، يعني ما كان يظن ولا يتخيل في لحظات، يعني قبل إطلاق النار بثواني كان جالس رئيس الدولة وجالس على المنصة وعن يمينه كبار مسؤولين، عن يساره مثل والحرس والحشم والخدم في عز غاية الأبة والسلطة. في لحظة ثواني وإذا أحد الجيش يطلق عليه في حلقه، حتى قال كلمات يعني اشتارت، قل مش معقول مش معقول، قبل أول ما أصيب ومات في الحال. فشوف يعني أين كان وإلى أين صار في لحظات ثواني ثنتين ثلاث انتهى كل شيء. هذا مستحق قول عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان يحذر من مكر الله عز وجل، مهما أملى للظالم فإنه سيأخذه. فالواجب على المؤمن يكون على حذر من الله عز وجل. وذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. شوف، لولا أنه ورد هذا الدعاء في السنة، في صحيح السنة، لتهيب الإنسان يدعو به. لو أنك ما تعرف هذا أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل تدعو به بنفسك؟ تقول: الله أعوذ بك منك، تتعوذ بالله من الله، ما يجعل بالك تخاف كيف تعوذ من الله، تعوذ بالله من الله، يعني تخاف من هذا. لكن هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك منك، يعني أعوذ برضاك من سخطك. فالله سبحانه وتعالى يقول: يحذركم الله نفسه. الله سبحانه وتعالى حليم، ولكنه إذا أخذ الظالم لم يفلت. وهذا المعنى المشهور: اتق شر الحليم إذا غضب. الله تعالى حليم، ولا أحد يصل حلمه إلى حلم الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا غضب بطش، وبطشه شديد، إن بطش ربك لشديد. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فيها يعني نسأل الله العافية يكون أشد، فيه هول المفاجأة من جهة، وفيه عدم الاستعداد للقاء الله من جهة أخرى. يكون هذا الظالم في غاية الشر والفساد، وأيضا يأتي العذاب من محل السرور اللي كان فيه. فيه يعني قصة شاعت في الرياض، أنه في مجموعة من الفجرة نساء ورجال عراة في مسبح يسبحون، وشغلوا مسجل، أيام مسجلات قديمة شوي، مسجل كذا حطوا على جانب المسبح، وسماعات كبار مشبكين على أسلاك على جانب المسبح مع السباحة والطلوع والنزول، عراة كلهم صلى الله العافية. ما الذي حصل؟ صار في التماس والكهرب، وتكهرب الماء المسبح، فماتوا كلهم على آخرهم صلى الله العافية في هذا المسبح. قصص كثيرة، وكثير منكم سمع بعض القصص التي فيها البغتة هذه، أخذناهم بغتة فجأة حيث لا يشعرون، هذه مخيفة. لكن الإنسان اللي فيه خير إذا مرض وحس بدنو الأجل فإنه ينكسر قلبه، يلين ويتوب ويخرج من المظالم، يكثر من الاستغفار والدعاء والصدقات، يستعد لقاء الله عز وجل. لكن هذا يكون في غاية الشر والغفلة نسأل الله العافية، فيؤخذ على غرة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله الخزي، يعني ماتوا على الكفر، على الفجور، على الشر، وهذا غاية الخزي والعياذ بالله. مثل هؤلاء ماتوا عراة، هذا أعظم خزي، وأعظم منه خزي الكفر، أن يموت على الكفر والعياذ بالله. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه دعوات عظيمة ينبغي المؤمن يحرص عليها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعني ما أحد يذكرهم إلا باللعنة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما أحد يذكرهم إلا بأسوأ الذكر باللعنة والسب والمقت والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة رضي الله عنهم ذكروا جنازة أثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت، لما سألوا قال وجبت له النار، اللي أثنوا عليه خيرا الأول وجبت له الجنة، والذي أثنوا عليه شرا وجبت له النار والعياذ بالله. فالأمر عظيم، فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر من العذاب الذي وقع مع شدته، عذاب شديد. قوم لوط حمله جبريل عليه السلام وألقاهم منكسين، وأتبعهم الله بالحجارة وأخذتهم الصيحة، ثلاث أنواع من العذاب، وهذا كله سهل بالنسبة لعذاب النار والعياذ بالله. كذلك عاد ريح سخرهم سبعة أيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فهل ترى لهم من باقية؟ عذاب الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله. ولا عذاب الآخرة أكبر، هذا وقف حسن، هذا وقف حسن. ولا عذاب الآخرة أكبر، تم الكلام ثم يأتي التعقيب، لو كانوا يعلمون. الجواب محذوف، وهذا كثير في القرآن كما مر معنا، الجواب محذوف. لو كانوا يعلمون هذه الأمور علما صحيحا لما وقعوا في عذاب الله عز وجل، لكن الجهل يغلب عليهم الجهل. والجهل نوعان، في جهل يعني وهو عدم العلم، يعني الجهل لعدم العلم، هذا صحيح أنه داء لكن علاجه سهل، لكن الجهل الأعظم هو أن يتعمد المعصية. ولذلك يقول جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، جهالة ليست الجهل عدم العلم، جهالة اللي هي يعني الجهل هو ضد الهدى والرشد، أنه يعصي كما قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذه الجهالة وتعمد المعصية ثم يتوبون من قريب. ولذلك يقول الصحابة، ورد عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية في سورة النساء كل من عصى الله فهو جاهل، ولكن ليس الجاهل الذي يعذر صاحبه، الجهالة، الجهالة والتعمد الشر، سفه السفه والطيش. فهذا هو الجهل الذي يهلك صاحبه. أما عدم العلم أمر سهل يزول، سأل ما يعرف يتعلم يسأل، فسأل ذكر كنتم لا تعلمون، ثم يأتي العلم فيقبل في الحال ويرجع إلى الصواب. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. الأمثلة يعني لها فائدة عظيمة، وهي تقريب الأشياء المعنوية، الأشياء المعنوية هذه تمثل لها أمثلة من الأشياء المحسوسة فيتبين الأمر، لأن الأشياء المعنوية تصورها ضعيف عند كثير من الناس، أما الشيء الذي يرى بالعين فهو أوضح. من الأمثلة وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما، يعني لا ضرب الله مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغر بالأمس، كذلك آية الكهف. يضرب الله مثلا للدنيا بالماء الذي يرى ينزل يخرج النبات ضعيف ثم يستوي ويكون في غاية الجمال والألوان الحسنة، ثم أيام ويصفر وييبس ثم يكون حطاما. هكذا الإنسان يولد صغيرا ثم يترعرع يصير شباب ممتلئ شباب وقوة، ثم يضعف ثم يكون حطاما في الخبر. تخريب هذا يقرب به هذا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء محسوسة يجعلها أمثلة للأشياء التي تغيب عن الأذهان سواء كانت معنوية أو حتى لو كانت محسوسة لكنها ما يتصوره الإنسان تصورا واضحا. وهذا لا شك أنه من أنفع أنواع العلم. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم. شبه الرجل المسلم بالشجرة بالنخلة، بالنخلة، لأن النخلة كما هو معلوم نافعة جميلة في المنظر، فيها ظل، فيها ثمر، فيها كذا، ولا يتحات ورقها، والنخلة كله منافع. كذلك المسلم كله منافع، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يطيع الله، يؤمن، يصلي، يصل الرحم، يطعم المسكين، وكذا، كل أعماله خير، فهو شبيه بالنخلة. ضرب مثل ثاني للمؤمن بإيش؟ بالنحلة، نفس الكلمة بس النخلة اختلفت النقاط، النخلة النحلة، شيء النقطة بس. ضرب مثل بالنحلة، قال: مثل المؤمن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا والعسل، وإن وقعت على عود نخر لم تكسر، يعني ما فيها ضرر، نفع بلا ضرر. تأكل رحيق الأزهار طيب، تضع العسل في شفاء للناس، هل فيها ضرر على المزارع؟ ما فيها ضرر. لو وقعت على عود نخر يعني يابس ضعيف لم تكسره، تلقح الأشجار، كلها منافع في نفسها وفيما تخرج. هكذا المؤمن كله منافع إذا وفق الله عز وجل: إيمان، صلاة، صلة رحم، بر والدين، صدقات، إحسان، أمر معروف، نهي عن منكر، كله منافع. وإذا أفسد خرج عن الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فأمثلة كثيرة في القرآن والسنة، وهي من أعظم العلم. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمثلة: ولقد ضربنا للناس عموما المسلم والكافر في هذا القرآن من كل مثل، يعني أنواع من كل مثل يحتاج إليه المخاطبون لعلهم يتذكرون، يعني يربط بين المثل نفسه ما ضرب له حتى يستفيد ويؤمن بالله عز وجل. قرآنا عربيا، يصرح سبحانه وتعالى بأنه قرآن عربي، لأن اللغة العربية أفصح وأقوى أوسع اللغات، فاختار الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن غير ذي عوج. القرآن ليس فيه عوج، الأخبار كلها حق صدق، والأحكام عدل. وهذا هو حسن الكلام، إذا جمع بين الصفتين تم حسنه. وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا في الأحكام، إذن ليس له عوج، لا في كذب ناحية الأخبار، وليس فيه ظلم أو سفه في الأحكام، وليس فيه تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد توجد آيات ظاهرها التعارض، لكن يحتاج إلى تأمل، عند التأمل يتم الجمع بينهما أو بينها على وجه تأتلف ولا تختلف، لكن تحتاج إلى الراسخين في العلم. قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون، أي يتقون عذاب الله بالإيمان به، فعل أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله جعلنا من الراسخين في العلم، جعلنا من المتقين، نوجد الكريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.